بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. وبعد، حديثنا اليوم عن مذهب جديد من المذاهب الفكرية المعاصرة، بل لعل الحديث عن أحد أهم هذه المذاهب، ألا وهو الديمقراطية. الديمقراطية التي يبشر بها اليوم على أنها الفردوس الموعود والمفقود، والتي يراد تصديرها إلى جميع دول العالم حتى يعيش العالم كله كما يقولون في جنة الديمقراطية التي تعيشها أوروبا. فلذلك هناك دول تريد فرض هذا الأنموذج على العالم كله، ومن هنا تأتي أهمية الديمقراطية. الديمقراطية هي نظام سياسي يتكامل مع العلمانية والليبرالية ليكون النموذج الغربي للحياة الغربية. الديمقراطية هي الوجه السياسي، الليبرالية هي الوجه الاجتماعي، الرأسمالية هي الوجه الاقتصادي، العلمانية هي الوجه الفلسفي. هذه الأربعة هي في الحقيقة تمثل الفكر الأوروبي الغربي المعاصر. نحن اليوم لن نتحدث عن الوجه الاقتصادي الرأسمالي ولا الاجتماعي الليبرالي، ولن نتحدث أيضا عن العلمانية الوجه الفلسفي. سيتحدث بإذن الله عز وجل عن الديمقراطية التي هي الوجه السياسي للمجتمع الغربي. كلمة الديمقراطية جاءت من الكلمة اليونانية ديموكراتس، وتعني سلطة الشعب، سلطة الشعب أو حكم الشعب. وهذه التجربة الديمقراطية أول ما طبقت في العالم طبقت أيام اليونان في مدينتي أسبرطة وأثينا. كيف طبقت؟ طبقت طبعا بطريقة بدائية. كانوا إذا أرادوا أمرا مهما في أسبرطة وأثينا، وطبعا هذيك الأيام أثينا ممكن كل سكانها ما بيعدوا 3000 شخص، فكانوا يجتمعون في ساحة كبيرة في المدينة فيقولون مثلا نريد أن نصنع سورا للمدينة، الموافق يصفق فيصفق الناس، الغير موافق يصفق الناس، فينظرون وين التصفيق أكثر، فإذا كان التصفيق أكثر على بناء السور يبنون السور، وهكذا هكذا كل القضايا المهمة يجتمع الناس. فمن هنا نشأت كلمة سلطة الشعب، لأن الشعب هو الذي يقرر قراراته. هذا النموذج الذي حصل في مدينتي أسبرطة وأثينا قبل الميلاد ب300 سنة، عندما خرجت أوروبا من عباءة الكنيسة ومن عباءة الملوك والإقطاعيين بحثت عن نظام سياسي جديد، فاستوحت النظام القديم الذي كان سائدا في أسبرطة وأثينا وأدخلته من جديد مع إجراء تعديلات يقتضيها العصر والزمان وكثرة الناس وانتشار وسائل جديدة في الاتصال، لتظهر الطريقة الجديدة أو الوجه الجديد للديمقراطية. التطبيق الحقيقي للديمقراطية في العصر الحديث يبدأ بعد الثورة الفرنسية، بعد الثورة الفرنسية وسقوط دولة أو وسقوط الملوك الذين كانوا يحكمون بطريقة استبدادية، سواء أسقطتهم الثورة في فرنسا أو أسقطتهم ثورات أقل منها مثل كرومرفيل في بريطانيا الذي أجبر الملك على أن يتخلى عن كثير من صلاحياته مع بقاء النظام الملكي، سواء بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، المهم هناك نظام جديد قائم، حتى إذا بقي الملك فالملك يملك ولا يحكم، لكن الذي يحكم هو الشعب. كيف يحكم الشعب؟ يحكم عن طريق نوابه. لكن لا يعني هذا أنه بمجرد ما حصلت الثورة الفرنسية ظهرت الديمقراطية بصورتها الموجودة الآن، لا. الحقيقة الثورة الفرنسية حكمت في البداية بنظام استبدادي بحت، وما يزال هذا النظام يتطور وتزيد فيه صلاحيات الشعب وتتقلص فيه صلاحيات الحكام إلى أن صار بصورته الحالية. وهذه الصورة أيضا تختلف من منطقة إلى منطقة، فالديمقراطيات في الدول النامية، وإذا صح فقل النائمة، تختلف عن الديمقراطية الموجودة في أوروبا أو التي موجودة في أمريكا، وهكذا تختلف الديمقراطية. لكن في شكل عام، في شكل عام للديمقراطية سنتحدث عنه اليوم. عندما نتحدث عن الديمقراطية سنتحدث عنها من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى، الديمقراطية كما يقدمها أهلها. والنقطة الثانية، الديمقراطية كما هي في حقيقتها. والنقطة الثالثة، ما هو موقف الإسلام من الديمقراطية. نبدأ باللوحة الأولى، لوحة بيضاء جميلة مزخرفة ناصعة لامعة رائعة، هي لوحة الديمقراطية كما يقدمها أصحابها، الذين يزعمون بأن الديمقراطية هي الفردوس المفقود، هي الفردوس الذي سيصلح حياة الإنسانية في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. ما هي الديمقراطية يا هؤلاء؟ سنستعرض الفكرة الديمقراطية كما يقدمها أصحابها من خلال عدد من النقاط. الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه، أن يحكم الشعب نفسه. كيف يحكم؟ من خلال نواب للشعب. مثلا الشعب مليون شخص، نحتاج مئة نائب يمثلون هؤلاء المليون في برلمان، فكل أهل مدينة مثلا 10,000 شخص يختارون شخصا واحدا، هذا الشخص يمثلهم في المجلس النيابي أو المجلس التشريعي أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو الكونغرس إلى آخره من أسماء، لا تهمنا هذه الأسماء بقدر ما يهمنا المسمى. هذا المجلس يعتبر مجلس ذو صلاحيات عالية لأنه يمثل الأمة، يمثل الشعب، فهم نواب انتخبهم الشعب. وهؤلاء ما دام الشعب هو الذي انتخبهم وهو الذي أرادهم فلهم صلاحيات مطلقة، من حقهم أن يشرعوا القوانين كما يريدون. ليش؟ لأن هؤلاء ممثلي الشعب، الشعب هو اللي اختارهم، فما يختارونه في الحقيقة إنما هو اختيار الشعب الذي اختارهم. لذلك هذا المجلس النيابي أو مجلس الشيوخ أو الأعيان أو العموم أو الكونغرس له صلاحيات كبيرة، حتى لا يحق مساءلتهم، يعني ما يمكن الشرطة تقبض على واحد من هؤلاء لأنه له صلاحيات وله حصانة لا يمكن لأحد أن يعتقله، يستطيع تحت قبة المجلس أن يقول ما يشاء، لا يستطيع أحد أن يعترض عليه. ليش؟ لأنه ممثل ممثلي الشعب، حتى إذا ارتكب جريمة لا تستطيع الشرطة القبض عليه إلا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس نفسه. طبعا تطور هذا النظام بتطور أو بكثرة الناس، يعني لما كانت القضية متعلقة بمليون شخص غير لما الآن مثلا في أمريكا 300 مليون شخص، فتطور النظام. لكن المهم أن يمثل الجميع في المجلس، انتخابات، والذي يفوز كل واحد يقدم ما لديه، ما هي خطته، ما هي مقترحاته، ما هي آراؤه ورؤاه، ثم بعد ذلك الشعب إما أن يختاره وإما أن يختار غيره. إيش بدكم أحسن من هذا؟ أنتوا اللي بتختاروا مين بيحكمكم وبتختاروا كيف ستحكمون. هكذا تقدم الديمقراطية كما يقدمها أهلها. طبعا إذا صار عندنا مجلس برلمان، هذا المجلس الذي عنده الأغلبية المطلقة اللي هي 50+1 51%، هذا يحكم. يعني مثلا لو دخل في الانتخابات 3-4 أحزاب، أحد الأحزاب استطاع أن يحوز على نصف مجلس النواب زائد واحد، مثلا كان مجلس النواب 100 شخص هو حقق 51، 51 إذن هو يشكل الحكومة، هو يشكل الحكومة، والمجلس كله يصبح رقيبا عليه، يوجه سياساته، يوافق عليها، ممكن أن يحجب الثقة عن هذا المجلس الوزراء كله، ممكن أن يحجب عن شخص منه، ممكن أن يسائله عن أموال أخذت هنا أو هنا، فهو مجلس تشريعي ومجلس رقابي. وأحيانا الميزانية أيضا في بعض الدول هي من اختصاصات هذا المجلس، فلا يمكن أن تقر ميزانية البلاد إلا من خلال هذا المجلس. الديمقراطية تقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة، أنت تصل إلى السلطة باختيار الشعب، فإذا الشعب اختار بعد نهاية الدورة البرلمانية 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات بحسب دستور الدولة، بعد أن يعني أن يرفضك الشعب في الانتخابات القادمة، تسلم السلطة إلى نواب الشعب الجدد، وهكذا يحصل تداول سلمي للسلطة، فليس من داعي لأن نقتتل على السلطة، فالشعب يختارنا والشعب هو الذي يقيلنا ويختار غيرنا. الديمقراطية تنادي بالفصل بين السلطات الثلاث: السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. هذه سلطات ثلاث، ينبغي أنظمة ديمقراطية أن تفصل بين هذه السلطات الثلاث. السلطة القضائية هذه مطلوب منها تحكيم، أو المطلوب منها تنفيذ قوانين التي موجودة في الدستور أو التي يشرعها المجلس التشريعي، هي سلطة قضائية، محاكم، ادعاء عام، محكمة دستورية عليا إلى آخره، بحسب المنصوص عليه بالدستور لها مهمات، لكن مهماتها كلها قضائية، هي ليس من حقها أن تشرع، أن تصدر قوانين، لا، هي تنفذ وتطبق هذه القوانين. وهذه السلطة ليس لأحد سلطة عليها، بمعنى الرئيس نفسه ليس له سلطان على السلطة القضائية، السلطة القضائية سلطة مستقلة منفصلة عن السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية هي التي يقودها الرئيس في الدول الرئاسية أو يقودها رئيس الوزراء في الدول التي تعتمد نظام رئيس الوزراء. هذه السلطة التنفيذية سلطة تستمد شرعيتها من النواب، إذا النواب وافقوا على هؤلاء يصيروا وزراء فيصبحون وزراء، أو وافقوا على الرئيس في أنظمة رئاسية فيصبح رئيسا. فمطلوب منهم أن يطبقوا سياسات التي وعدوا فيها الناس في الانتخابات، سياسات تصلح البلد، تحقق النماء، تحقق الرفاهية إلى آخره إلى آخره. فالسلطة التنفيذية هي مثلا رئاسة الوزراء، الوزراء رجال الدولة. السلطة الثالثة وهي سلطة منفصلة اللي هي السلطة التشريعية، اللي هو مجلس النواب أو البرلمان أو الكونغرس. فالديمقراطية تفصل بين هذه السلطات الثلاث، ما في تداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فبحسب الدستور لكل من هذه السلطات مهمات، حقوق، واجبات، ويمشي في ضوئها. حتى بعض الدول أحيانا تمنع القضاة أن يكونوا منتسبين إلى حزب من الأحزاب، إلى حزب من الأحزاب، أو ممارسين للعمل السياسي. أيضا الديمقراطية كما يقدمها أصحابها تقوم على الفكر الليبرالي الحر، بمعنى أنت في المجتمع الديمقراطي أنت رجل تتميز بالكثير من الحرية التي لا تتوفر لغيرك في مجتمعات أخرى، فمن حقك أن تشكل أحزاب سياسية، تعمل قنوات فضائية، تعمل صحافة، تعمل منبر في وسط الشارع، من حقك أن تحتج، أن تعمل مظاهرات، تفعل ما تريد. فهي قائمة على مبدأ يعطي الكثير والكثير من الحرية. من حقك أن يعني هناك أشياء أو حقوق وفرتها الديمقراطية أيضا، لكن هي حقوق قد تبدو لنا مضحكة، حق الانتقال من محل إلى محل، حق التعلم، حق الرعاية الصحية، حق أن تترشح للبرلمان إلى آخره، تولي الوظائف العامة إلى آخره إلى آخره. هذه باختصار هي الديمقراطية كما يقدمها أصحابها. طبعا لأول وهلة الإنسان يمهر، إيش الكلام الجميل هذا، إحنا حنحكم أنفسنا بأنفسنا، القضاة ما في أحد له سلطان عليهم إلى آخره إلى آخره، إيش الجمال ذا كله. والله حق لهم أن يفرضوا علينا الديمقراطية في دول العالم ما دامت الديمقراطية بهذا الجمال. لذلك ينبغي أن ننتقل إلى الوجه الثاني من الديمقراطية، وهي الديمقراطية كما هي في حقيقتها. إذا كانت الديمقراطية عند أصحابها تعريفها هي سلطة الشعب، فالديمقراطية في حقيقتها هي صراع الرأسماليين. التعريف الحقيقي للديمقراطية هو صراع الرأسماليين. ماذا نقصد في هذا؟ نحن الآن في الوجه الحقيقي للديمقراطية. الديمقراطية ما هي في الحقيقة؟ أصحاب رؤوس الأموال ناس عندهم مصالح، عندهم شركات، عندهم تجارات، هؤلاء يريدون من يحقق لهم مصالحهم، يتحالفون مع طائفة من السياسيين فيدعمون هذه الطائفة من السياسيين للوصول إلى الحكم. في أناس آخرين أصحاب نفوذ وأصحاب أموال ومصانع وصناعات منافسين، فيقومون بدفع مجموعة أخرى من السياسيين، فيحصل صراع بين هؤلاء وهؤلاء، بين الرأسماليين ألف والرأسماليين باء، ويحتدم الصراع بينهما. طيب كيف يحسمون الصراع؟ من يحسموه بالسلاح؟ إنما سيحسمونه عن طريق إقناع الناس بما يريدون، عن طريق التأثير بهم في وسائل الإعلام. لذلك هؤلاء الرأسماليون شركات مصانع كل واحدة منها عندها وسائل إعلام، قنوات فضائية، صحافة، علاقات كبيرة، خطباء إلى غير ذلك. هذه داخل كلياتها داخل المجتمع الرأسمالي. ألف، المجموعة ألف من الرأسماليين عندها هذا كله، والمجموعة باء من الرأسماليين أيضا عندها نفس الأمر. الآن كيف سيحصل الصراع؟ هذا سيحاول ألف استقطاب الناس إلى جانبه، وباء سيحاول نفس الشيء. الذي ينجح في استقطاب الناس أكثر هو الذي يفوز في رئاسة الدولة، أو هو الذي يفوز في البرلمان، أو هو الذي يشكل الحكومة. بمعنى أن الديمقراطية باختصار هي صراع الرأسماليين مع الرأسماليين على أصوات الشعب الذي يؤثر عليه بوسائل الإعلام المختلفة. هل الشعب له حرية أن يختار من يشاء؟ دعونا نجيب، للشعب كامل الاختيار، كامل الحرية أن يختار من يشاء. بس في كلمة مهمة أهم من كل هذا، أن يختار من يشاء من الرأسماليين. هو له الحق أن يختار من يشاء، لكن من يشاء ممن؟ من الرأسماليين. لو ضربنا مثل بأمريكا، عندنا في أمريكا في حزب ديمقراطي وحزب جمهوري، والشعب له الحق وكل الحق أن يختار من يشاء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، لكن ليس له بديل ثالث. طيب كيف تشكل الحزب الديمقراطي؟ كيف تشكل الحزب الجمهوري؟ مصانع السلاح، مصانع الأدوية، صناعة النفط، الكنيسة تدعم الحزب الجمهوري، هذه مؤسسات تدعم الحزب الجمهوري. هناك مؤسسات أخرى، الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الشاذين جنسيا، حقوق السود، بعض منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالصحة إلى غيرها تدعم الحزب الديمقراطي، ويصطلع هؤلاء مع هؤلاء، والشعب له الحق كل الحق أن يختار من يشاء من الديمقراطيين أو الجمهوريين فقط من الرأسماليين. ليش؟ طب وين الآخرين؟ ليش ما يستطيع أي واحد من الشعب الأمريكي أن يترشح فيصبح رئيسا؟ لا، هو بحسب الدستور كل واحد بيكون رئيس، لكن على أرض الواقع أوباما في حملته الانتخابية ميزانيتها ما يقرب من مليار دولار. هذه المليار من وين بده يجيبها؟ طبعا مش ورثها من أبوه، أبوه ما كان عنده مليار، ولا من جده. من فين يأتي بها؟ من الشركات الداعمة للحملة الانتخابية، الشركات التي تمثله الرأسمالية التي هي باء مثلا. فهذه الشركات تدفع له، تدفع له ليش يعني؟ لله يعني مثلا ترجو الأجر من الله؟ لا 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 أبدا. إذا وصل الجمهوريون إلى الحكم سيستفيد من؟ الشركات التي مولتهم، شركات صناعة السلاح، شركات صناعة الأدوية، شركات صناعة النفط. فالحكومة ينبغي أن ترد لهم الدين، وإذا جاءت باء ينبغي أن تستفيد الشركات التي تمثل الرأسمالية باء. إذن في حقيقتها الشعب لا يختار من يريد، إنما يختار من تقدمه له الرأسمالية، إما الرأسمالي ألف وإما الرأسمالي باء. وهذا الأمر كيف يصاب؟ عن طريق الإعلام. الرأسمالية ألف تحاول إقناع الناخب المسكين الضعيف اللي مو فاهم حاجة بأنه إحنا الإصلاح بيدنا، وإحنا اللي حنعمل، وإحنا حننزل الضرائب، وإحنا حننقص ساعات العمل، وحنحقق الرفاهية. هذاك الثاني يقول لا، إحنا اللي حنعمل ده كله، حنعمل زيادة. وهؤلاء مساكين غالب الناس، يعني هو لا يفقه في السياسة ولا بالاقتصاد ولا بالعجز ولا بالتوازن، كل هذا لا يفقه به، إنما من يستطيع أن يقنعه أكثر سيذهب إلى صناديق الانتخاب لينتخبه. أيضا في الوجه الحقيقي للديمقراطية، الأغلبية تحكم الأقلية، الأغلبية تحكم الأقلية. لو كان عندنا أقلية عرقية أو أقلية إثنية قبلية دينية، أي كان، هذه الأقلية لن تستطيع في يوم من الأيام أن تفوز بحكم البلاد. يعني مثلا أمريكا فيها 8 ملايين مسلم، هل يمكن أن هؤلاء يحكموا هذه البلاد؟ لا، لأنهم أقلية، دائما الأغلبية هي التي تحكم الأقلية. أحيانا هذه الأقليات تكون أقليات معتبرة لها حقوق، والأقلية تراعي هذه الحقوق، لكن أحيانا وبطريقة ديمقراطية هذه الأقليات لا تعطى ما تعطاه الأغلبية في نفس الدولة. فنضرب أمثلة من واقعنا المعاصر. سويسرا، سويسرا أغلبية مسيحية كاثوليكية، فيها شوية مسلمين، قالوهم لا، أنتوا ما تعملوا مآذن، أنتوا ما تعملوا مآذن، أما إحنا نعمل كنائس، نعمل كنائس ونرفع، أما أنتوا تعملوا مسجد ما تعملوا له مآذن. من الذي فرض هذا القانون؟ الأغلبية، والأقلية غصب عنهم لازم يقبل. منع الحجاب في المؤسسات الرسمية في فرنسا، ممنوع المرأة تتحجب في المؤسسات الرسمية، وتدخل المدرسة وتدخل الجامعة، ليس من حقها أن تدخل بحجابها. ليش؟ لأن الأغلبية عملت تصويت، طبعا وهي أكيد حتفوز بالتصويت، أن المسلمين عددهم ما بيزيد عن 4 ملايين 5 ملايين، فنجحوا بالتصويت، فصار قانونا لا يحق للمرأة أن تدخل إلى الجامعة بإيش؟ بحجاب. الآن في أوروبا هناك سعار محاربة النقاب، مش الحجاب، النقاب تغطية الوجه، خلاص فنمنع، ممنوع أي امرأة تلبس نقاب في الشارع في مؤسسة رسمية إلى آخره، النقاب فقط في البيت، إذا هي في بيتها مع زوجها من حقها أن تتنقب، لكن إذا خرجت برا يا أخي والله غريب، أقول لك لا، إحنا لا نقبل المساس بثقافتنا، مثل ما تقول ساركوزي يعني الحجاب غير مرحب به في فرنسا، احنا ثقافتنا ما تقبل الحجاب. فاذا الأغلبية تتحكم بالأقلية، مثل العراق الآن نموذج للنماذج الديمقراطية التي كان يبشر بها بوش. في العراق هناك إذا صح أن يقال أغلبية شيعية وأقلية سنية، إذا صح ذلك من الذي يحكم البلد؟ الشيعة. الحكومة من فين؟ من الشيعة. الجيش من فين؟ من الشيعة. الأمن من فين؟ من الشيعة. والأقلية تقريبا مهمشة، ليس لها حقوق، ليس لها حقوق. فمو دائما حكاية الأغلبية والأقلية أحيانا تحتوي على ظلم، مو دائما هي عدل وهي حاجة حلوة، لا، لأنه أحيانا الأغلبية تتحكم بالأقلية بطريقة أو بأخرى. أنت الآن في أمريكا مسلم، ابنك أو بنتك بدها تجيب على البيت عشيقها، أنت مسكتها ضربتها، فورا ترفع الشرطة، تتصل على الشرطة، بعد 3 دقائق ونص الشرطة تكون عندك في البيت، تشيلك ترميك في السجن. أنا بدي ربي بنتي، لا، هناك بتروح على السعودية ربيها على طريقة المسلمين، أما عندنا تربيها على طريقتنا إحنا، تقول لا عيب، ما بدها بكيفها، ما بدها بكيفها. فأنت لا تستطيع أن تمارس خصوصياتك الثقافية، لا يسمح لك، لأنك أقلية والقانون لا يخدمك، القانون يضعه الأغلبية ويسري عليك، ويسري عليك. فهذه سوءة من سوءات الديمقراطية. ليس دائما الأغلبية توفق إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. أحيانا هذه الأغلبية التي ننتخبها تجرنا إلى مآسي. تذكروا أن هتلر وصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية. هتلر كان زعيما للحزب الذي انتخبه الشعب ليصبح رئيسا لألمانيا. فهو ما جاء بطريقة عسكرية، إنما جاء بطريقة ديمقراطية. فالديمقراطية ليس شرطا أن تفرز لنا أغلبية رشيدة، أحيانا تفرز لنا أغلبية مقيتة تسبب حرب عالمية ثانية، تدخل البلاد في فوضى. مثلا أثينا الآن، اليونان محكومة بطريقة ديمقراطية، وأوصلتها الديمقراطية إلى حد إيش؟ الإفلاس، إلى حد الإفلاس. فليس شرطا أن الأغلبية التي يبشروننا بها هذه أغلبية رشيدة، لا، قد لا تكون رشيدة وقد تؤدي بنا إلى دمار ما بعده دمار. الحرية الموجودة في أوروبا في حقيقتها ليست تلك الحرية التي يبشرون بها، لا 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 أبدا. الحرية المطلقة غير موجودة في أي مجتمع من المجتمعات، هناك هامش من الحرية، لكن هناك في كل مجتمع من المجتمعات هناك خط أحمر لا تستطيع تجاوزه. فمثلا خلينا نأخذ مثال لدول ديمقراطية تدعي الحرية. من حقك في فرنسا أن تشتم الله عز وجل، ومن حقك أن تشتم محمدا عليه الصلاة والسلام، حرية. ومن حقك أن تشتم عيسى عليه السلام. من حقك أن تنكر وجود الله، ما عندك مشكلة. من حقك أن تنكر وجود كل الأنبياء. من حقك أن تنكر وجود دول، تقول ما في دولة اسمها ألمانيا، أنا ما مصدق أنه في دولة اسمها ألمانيا، ما عندك مشكلة، بكيفك. من حقك أن تنكر وجود ساركوزي، تقول ما في شخص اسمه ساركوزي، أبدا، ما هي جريمة. لكن ليس من حقك أن تنكر المحرقة النازية لليهود. وين الحرية الشخصية؟ لا، الحرية الشخصية هنا تنتهي. لو أنت في فرنسا ألقيت محاضرة، جلست مع أصحابك بتتكلم، قلت أنا لا أصدق أن النازيين قتلوا 6 ملايين إنسان في المحرقة النازية لليهود، هذا كافي لتجلس في السجن سنة أو سنتين، كافي. طب أنا من حقي أن أعتقد ما أريد. من حقك أن تنكر الله، من حقك أن تنكر الأنبياء، أن تنكر وجود حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية، أن تنكر وجود ساركوزي نفسه، ما عندك مشكلة. لكن أن تنكر المحرقة، لا 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 لا، هذه جريمة، هذه جريمة. وقد حكم مؤرخون ومفكرون أوروبيون وأدخلوا السجون، كما حصل مع جارودي، 9 شهور في السجن لأنه أنكر المحرقة. وقبل سنتين واحد ألماني كتب كتابا قبل 16 سنة ينكر المحرقة، يقول لا العدد الفعلي ليس 6 ملايين، العدد الفعلي ما بيزيد عن 200,000 إلى 300,000، مثل ما قال أيضا جارودي، جارودي قال في مذبحة في محرقة لكن 300,000 بس. فواجاب يعني اعتمد على حقائق، عدد اليهود في العالم، كم عددهم في ألمانيا، كم عدد سكان ألمانيا، كم نسبة اليهود، فجاء بنسب ومنها توصل العدد الحقيقي. فلما دخل فرنسا بعد 16 سنة من تأليفه للكتاب اعتقلته السلطات وأدخلته السجن. ليس من حقك أن تنكر هذا. إذن الحرية ليست حرية مطلقة، لا 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 أبدا، هي حرية على المقاس الرأسمالي، على المقاس الرأسمالي. فلذلك المسلمون ليس لهم كامل الحرية أن يصنعوا ما يشاءون، إنهم هامش من الحرية لكن ليس لهم كل الحرية. اعتقلوا قبل عدة أيام رجل في فرنسا من أصل مسلم، يعني من أصل باكستاني، اعتقلوا واكتشفوا أنه زوجته عنده 4 زوجات، فهذا مهدد بسحب الجنسية منه. كيف عنده 4 زوجات؟ ممنوع بالقانون. فالقضية ببساطة ببساطة قال لهم واحدة زوجة والثلاثة عشيقات، مع أنه شفت واحدة فيهم منقبة ما يظهر منها إلا عينيها. فقالوا لا هذه عشيقة، هذه عشيقة. لما قال لهم هذه عشيقة قالوا ما شاء الله عليك، أنت مواطن صالح، أنت مواطن صالح، وأفرجوا عنه وأفرجوا عنه. لكن أن تكون زوجة بالحلال، لا 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 لا، حلال هذا في السعودية، في مصر، في دول العالم الإسلامي، عندنا ما في. فالأغلبية تتحكم بالأقلية، والأقلية ليس لها ذلك الهامش الذي يحكى عنه الهامش الكبير من الحرية. هي حرية لكن على المقاس الرأسمالي، على مقاس الأغلبية. في الديمقراطية نحن نتحاكم إلى الشعب، والشعب متساوي، إيش بدكم أحسن من هذا؟ يتساوى الرجل والمرأة، الكبير والصغير، كلنا لنا صوت، صوت ساركوزي له صوت وانت لك صوت وكل واحد فينا له صوت، ونروح نصوت للشعب، مساواة، ايش بدكم احسن من هذا؟ هذا في الوجه الذي يقدمونه، في الوجه الحقيقي نعم هناك مساواة، لكن المساواة ليست عدلا، المساواة ليست عدلا قاعدة. انت عندك ولدين، واحد في الجامعة وواحد في الابتدائي، في الصباح هذا الذاهب إلى جامعته تعطيه 20 ريالا أو 20 دولارا أو 20 فرنكا، الثاني رايح الابتدائي تعطيه 2 فرنك 3 فرنك فقط. ليه؟ هل هذا تساوي؟ لا ليس تساوي، لكن هل هو عدل؟ نعم هو عدل، لأنه هذا حاجياته غير هذا. فالمساواة ليست عدلا، المساواة ليست عدلا. الآن عندنا في التصويت، نظام التصويت في العالم الغربي يساوي بين العام والجاهل، أستاذ جامعي له صوت، والذي يصنع له الشاي له صوت، هذا دارس وقارئ وتعارف في الاقتصاد وفي السياسة ويعرف وين مصلحة البلد، وذاك لا يفقه شيء. تجي للانتخابات يطالع المرشح تبع حزب العمال أحلى، البنات بالذات عندهم هذه الطريقة، مرشح حزب العمال أحلى من إيش؟ من حزب الإيش؟ المحافظين. كلينتون شكله أجمل من شكل إيش؟ المرشح تبع الإيش؟ الحزب الجمهوري. بعض البنات هكذا طريقته بالاختيار، ليه؟ ما عنده أي معلومة، ما عنده أي نظر، ما يستطيع يدرس هذه السياسات المقدمة من هؤلاء ولا السياسات المقدمة من هؤلاء، يتاخذ بالجمال، بالصوت العالي، بالنبرة، بي 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 إلى آخره، بالطريقة التي يضحكون بها عليه. لكن هذا الأمر لا يستطيعون فعله مع مين؟ مع رجل فاهم، رجل دارس، رجل مثقف، يستطيع أن يدرس البرامج الاجتماعية والبرامج الثقافية والاقتصادية إلى آخره، ومن خلالها يحكم. لكن في الدستور هذا له صوت وهذا له صوت. إذن المساواة التي يبشروننا بها في الحقيقة ليست عدلا، ليست عدلا، ليس من العدل أن تسوي بين من يفهم ومن لا يفهم. فهذه المساواة في الحقيقة إنما هي مظهر من مظاهر الظلم في الديمقراطية، من مظاهر الفشل في الديمقراطية. طيب ليش ما يعطوا الناس اللي بيفهموا؟ للناس اللي بيفهموا لو كانوا هم أصحاب القرار لا تستطيع التأثير عليهم بوسائل الإعلام، لا تستطيع التأثير عليهم الرأسمالية كلها، كل الرأسمالية قائمة على سرقة الأضواء وتسليطها على بعض الناس ثم يطلبوا من الناس أن ينتخبوهم. لو كان الانتخاب فقط بين العقلاء وسائل الإعلام لا تستطيع أن تضحك على هؤلاء المثقفين العقلاء الفاهمين، فبالتالي سيخرج القرار عن سيطرة الرأسمالية ويعود إلى أناس آخرين لا يتبعون الرأسمالية ولا يحققون رغباتها، وهذا ما لا ترغب به الديمقراطية. هذا في الحقيقة هو الوجه الحقيقي للديمقراطية التي هي صراع الرأسمالية. النقطة الثالثة يا إخوة هي ما هو موقف الإسلام من الديمقراطية؟ هل الإسلام موافق للديمقراطية أو الإسلام رافض للديمقراطية؟ مين فيكم رأى شعار الدولار، رسمة الدولار ثم هذا الخط الذي يخترق الدولار؟ الحقيقة أن الإسلام يتقاطع مع الديمقراطية ويتعارض معها بحسب الصورة التي ترونها. هنا نقطة التقاء بين الإسلام والديمقراطية، لكن هناك نقاط اختلاف كثيرة. هنا نقطة التقاء أخرى بين الإسلام والديمقراطية، لكن هناك نقاط افتراق أخرى، وهكذا عبارة عن خط مستقيم صراط الله المستقيم والديمقراطية. فهذه الديمقراطية المتعرجة تقترب من الإسلام وقد تتحد معه في لحظة من اللحظات، لكنها تختلف معه في الكثير والكثير مما تقرره. وقد يكون هذا ليس حال الإسلام مع الديمقراطية، بل قد يكون حاله مع معظم المذاهب الفكرية. فأحيانا الناس الإنسان يصل إلى جزء من الحقيقة، فالإسلام لا يرفض هذا الجزء من الحقيقة. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. الآن عندما نتحدث عن موقف الإسلام من الديمقراطية أود أن نفصل بين مسألتين حتى نكون موضوعيين وواقعيين. عندنا فلسفة الديمقراطية، فلسفة الديمقراطية اللي هو حكم الشعب للشعب، والشعب هو الذي يقرر وهو الذي يقنن، وما يراه الشعب حلالا يصبح حلالا وما يراه الشعب حراما يصبح حراما. هذه فلسفة الديمقراطية وهي قائمة على الفكر العلماني، هذه مرفوضة، مرفوضة 100%. فلسفة الديمقراطية العلمانية اللي قائمة على أن الشعب هو مصدر السلطات وهو مصدر التشريع وهو مصدر التقنين، هذه مرفوضة. سيمر معنا التفصيل. وهناك قضية أخرى ثانية في الديمقراطية قد نوافق على بعض صورها وقد نخالف، اللي هي آليات الديمقراطية. آليات الديمقراطية اللي هو أن يكون هناك انتخابات في البلاد، ويكون في عندنا مجلس شعب، ويكون عندنا فصل بين السلطات الثلاث، ورئيس للبرلمان، وطريقة إدارة البرلمان، وكيف ننتخب الحكومة، ما هي صلاحيات الحكومة، ما هي صلاحيات مجلس الشعب إلى آخره. هذه آليات، آليات الديمقراطية. هذه الآليات كما مر معنا قبل قليل قد يكون لنا اعتراض على بعضها وقد نوافق على بعضها. مثلا مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث هذا مبدأ إسلامي، مبدأ إسلامي موجود في الإسلام قبل الديمقراطية. في يوم من الأيام لما اختلف علي رضي الله عنه مع يهودي على درع له، هو قال هذه الدرع لي، واليهودي قال الدرع لي، فماذا فعل علي؟ هل قال أنا أمير المؤمنين وحكم لنفسه بالدرع؟ أبدا، قال نذهب إلى القاضي شريف. فالقاضي سلطة مستقلة حكم بينهما، حكم لليهودي بالدرع، حكم لليهود بالدرع. إذا نحن نؤمن بالفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. نحن عندنا السلطة التشريعية أصلا ليست من حقي ولا من حق السلطان ولا من حق الوزير ولا من حق الشعب كله، إن الحكم إلا لله. الله عز وجل هو صاحب التشريع، هو صاحب السلطة التشريعية. نحن من حقنا أن ننفذ أحكام الله عز وجل، أن نجتهد في فهم مراد الله عز وجل. لكن حق التشريع ليس حقا من حقوقنا أصلا، فنحن أصلا نؤمن بهذا المبدأ. فإذا مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مبدأ مقبول إسلاميا، بل الإسلام سبق إليه. مثلا قضية الانتخاب، أن ينتخب الشعب نوابه، لنا عليها ملاحظات لكن قد نقبلها. يعني قد ما يكون مثلا بدنا ننتخب مدير للجامعة، مدير الجامعة، فقلنا ننتخبه بالطريقة الديمقراطية، نعطي كل أستاذ من أساتذة الجامعة صوت، والذي ينتخبه أساتذة الجامعة يكون هو رئيس الجامعة. ما عندنا مشكلة أن نأخذ بهذه الآلية. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. لما النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق جاءه سلمان قال له كنا في فارس إذا غزينا خندقنا حولنا خندقا، نحفر خندق ونستخبى وراءه ونقاتل من وراءه. فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفكرة، هذه آلية يأخذها من أمة أخرى. عمر رضي الله عنه عندما جاءه خراج فارس قال أيها الناس إن شئتم كلنا لكم كيلا، نعطيكم المال بالكيل، وإن شئتم نعد لكم عدة، وإن شئتم ندن لكم وزنا. فقال له بعض الصحابة إني رأيت الأعاجم يصنعون ديوانا، يعني عندهم سجلات يكتبون فيها أسماء الناس. فاستحسن عمر الفكرة، هذه آلية موجودة في مجتمع آخر أخذها. فالحقيقة ينبغي أن نميز بين الديمقراطية الآليات وبين الديمقراطية الفلسفة. الآليات من الممكن حتى لو كان لنا عليها ملاحظات، من الممكن أن نحبذها على آليات أخرى شائعة في المجتمع أو في مجتمعات أخرى. يعني قد ممكن نقبل فيها، ممكن ما نقبل فيها، ممكن نقبل فيها ونحاول نرشدها، لكن في الأخير ممكن التعامل معها. لكن أما فلسفة الديمقراطية القائمة على حاكمية الشعب، هذه مرفوضة من الناحية الإسلامية. دعوني أقول لكم شيئا بخصوص مسألة دائما تطرح، ما هو رأي الإسلام في النظام الملكي؟ ما هو رأي الإسلام بالنظام الديمقراطي؟ هنا لا نتحدث عن الفلسفة، إنما نتحدث عن الآليات. هل يقر الإسلام النظام الجمهوري أم يقر الملكي أم يقر ماذا؟ دعوني أقول لكم في الإجابة عن هذه الأسئلة، هناك مسألتان: من يحكم وبما يحكم؟ من الذي يحكم؟ السلطان أم رئيس الجمهورية أم الأمير أم الملك أم البرلمان؟ من الذي يحكم وبما يحكم؟ برأيكم أي السؤالين أهم من الناحية الدينية؟ من يحكم بما يحكم؟ نحن المسلمين يهمنا بما يحكم، هل يحكم بشرع الله أم يحكم بغير شرع الله؟ ولا يهمنا من الذي يحكم، هل وصل إلى الحكم عن طريق الانتخاب أم عن طريق أهل الحل والعقد أم عن طريق التوريث، ملك ورث لابنه أو غير ذلك. ليس عندنا مشكلة مع هذا، فهذا من الممكن أن يقبل من الناحية الدينية وهذا من الممكن أن يقبل. لكن الذي لا يمكن أن يقبل أن يحكم بغير شرع الله عز وجل. إحنا يهمنا دار الرئيس أو الملك أو الأمير، مش بهمنا كيف وصل للحكم، بهمنا بما سيحكمنا. هل سيحكمنا بالإسلام؟ والله إن كان يحكمنا للإسلام نسمع ونطيع، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب، ما عندنا مشكلة معه. المهم أنه يسمع، نسمع ونطيع لمن يحكمنا بأمر الله. فهذه القضية مهمة، الإسلام ليس عنده مانع من طرائق تولي الحكم المختلفة، والصحابة رضوان الله عليهم مارسوا هذا حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يختر إماما من بعده، الصحابة الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وهم أهل الحل والعقد انتخبوا أبو بكر، لكن أبو بكر هو الذي اختار عمر بنفسه، طريقة أخرى، آلية أخرى. عمر قالوا له أنمر علينا فرفض، قالوا أنمر علينا عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال يكفي آل الخطاب واحد الحاسب فيهم عن المسلمين، طيب إيش تسوي؟ قال أختار لكم الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، أهل الشورى الستة، فيجتمعون، وهؤلاء الستة هم الذين يختارون. طريقة ثابتة في اختيار الأمير. علي رضي الله عنه عندما احتل المنافقون المدينة وقتلوا عثمان، قالوا الصحابة سرعة اختاروا واحد ولا نقتلكم، فاختار الصحابة أهل الحل والعقل علي رضي الله عنه. معاوية ورث ابنه يزيد، ابنه لم يكن مناسب، لكن لو كان مناسبا لربما ما عندنا أي مانع أن نقبله. يعني عندما اختار سليمان بن عبد الملك أن يورث ابن عمه عمر بن عبد العزيز، هل لدينا اعتراض على هذا الاختيار؟ لا، لأنه اختيار موفق. فهي القضية ليست أنه هي وراثية ولا غير وراثية، انتخابية ولا جمهورية، ليست هذه القضية. القضية بما سيحكم، هل سيحكمنا بالعدل أم يحكمنا بالظلم، هل سيحكمنا بالإسلام أم بالكفر، بالاستبداد أم بالشورى. هذه القضايا هي القضايا المهمة من الناحية الإسلامية. الآن إذا أردنا أن نعود إلى الشق الأول من الديمقراطية، الشق الفلسفي، يعترض الإسلام على الديمقراطية في مسألة مهمة، وهي من المعبود في الديمقراطية؟ من المعبود يعني من المشرع، من صاحب التشريع، من الذي من حقه أن يضع القوانين؟ في الإسلام ألا له الخلق والأمر، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إن الحكم إلا لله. هناك أحكام نزلت من الله عز وجل، سورة أنزلناها وفرضناها، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله هو الذي يشرع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أليس من حق الذي خلقنا أن يشرع لنا؟ من الأولى بالتشريع، نحن أم الله عز وجل؟ الله عز وجل. لماذا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ حينما يشرع الله لنا تشريعات شرعها لنا وهو يعلم أن مصلحتنا نحن في هذه التشريعات. ولكم في القصاص حياة، حياة لكم أنتم، أنتم الذين ستستفيدون من شريعة القصاص. لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أنتم يا بني البشر من سيستفيد من هذا؟ ستوقف الجريمة، ستحفظون أموالكم، ستأمنون على أموالكم، على دمائكم. هل ممكن الله عز وجل يشرع قبل 1400 سنة شيء مناسب لنا اليوم؟ طبعا، هو الله عز وجل قبل 1400 سنة ألا يعلم ما يصلح حياتنا اليوم وغدا وبعد غد؟ بلى، إنه بكل شيء عليم. أنا أسأل هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، أقول لهم الله عز وجل ما كان يعني قبل 1400 سنة يعرف ماذا تصل إليه الحضارة الإنسانية من رقي تقني وانحطاط أخلاقي؟ أما كان قادرا قبل 1400 سنة أن يقرر ما يحتاجه البشر بعد 1400 سنة ولا 1500 سنة؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فبالتالي نحن حق التشريع عندنا لله عز وجل. بينما في الديمقراطية مجلس الشعب، مجلس النواب يجتمع فيقرر. المخدرات في بعض الدول مسموح بها، يقرر، ما في مشكلة. يقرر الخمر حلال يصبح الخمر حلال، الزنا حلال في الشوارع يصبح الزنا حلال في الشوارع، الزنا مسموح في المدارس يصبح الزنا مسموح في المدارس، وإذا منعت ابنتك من الزنا تصبح جريمة لأنك تخالف القانون. مين اللي قرر القانون؟ مجلس الشعب. اجتمع مجلس الشعب عدده 201، 101 قالوا اللواط مسموح. خلاص، إذا أنت الآن عندك ابن يريد ممارسة اللواط منعته، تذهب إلى السجن. ليه؟ لأنه 101 من ممثلي الشعب 200 قالوا الشذوذ حلال، الشذوذ حلال. وهذا الذي يحصل في أوروبا اليوم. أوروبا تنحط أخلاقيا، تنحط اجتماعيا بمقدار ما تتقدم تقنيا، بمقدار ما تتقدم تقنيا تنحط اجتماعيا، تنحط نفسيا، تنحط إنسانيا. لكن بحكم القانون ما يستطيع الأب أن يمنع ابنه عن فاحشة من الفواحش إذا كان القانون يقررها. ما دام 51% من نواب البرلمان قرروها يصبح هذا حلالا. لو هذول 51% في يوم من الأيام غيروا قراره يصبح حرام، يصبح حرام. يعني شرب الخمر كان في أمريكا مسموحا، بعدين مجلس النواب وجد أن خسائر أو أمريكا هائلة بسبب الخمر، فقرروا منع الخمر. ما استمروا 3 سنوات وبعدين مجلس الشعب رأى أن خسائر أمريكا بسبب محاربة الخمر أكثر بكثير من خسائرها بالخمر، فسمح مرة ثانية، صار الخمر مرة ثانية حلال، كانت حرام وصارت حلال. فمجلس الشعب هو الذي يقرر. لماذا عندما نعطي التشريع لله عز وجل أفضل مما نعطيه للشعب؟ لماذا؟ أولا عندما نعطيه لله عز وجل، الله عز وجل مجرد عن الهوى. عندما نعطيه لمجلس الشعب، مجلس الشعب هذا عبارة عن بشر لا ينفكون عن أهوائهم. لما بيناقشوا قانون كل واحد أول شغلة بيحسبها في القانون مصالحه الشخصية، هل ستتضرر شركاته؟ هل ستتضرر سمعته؟ شخصه؟ عائلته؟ هو صحيح يمثل الشعب لكنه أولا يمثل ذاته. فلو كان هو من عرقية معينة، تابع لدين معين، لقبيلة معينة، هو في الحقيقة إنما يحرس مصالح إثنيته، عرقيته، جنسه، قبيلته إلى غير ذلك. صاحب هوى لا يمكن أن يتجرد عن الهوى. أما الله عز وجل فليس له هوى تبارك وتعالى. هو عندما ينزل تشريعه لا يراعي مصلحة فلان ولا علان. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فحاشاها رضوان الله عليها لقطعت يدها، لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لا لا، شريعة الله لا تحابي أحدا، شريعة نزلت من السماء. نحن علينا أن نجتهد في معرفة مراد الله وفي تنفيذ أحكامه. أما التشريع فهذا ليس من حقنا، إنما هو حق لله عز وجل. لماذا تشريع الله عز وجل أفضل من تشريع البشر؟ لأن البشر يتراجعون عن تشريعاته، ما يقررونه اليوم حلال يصبح غدا حرام. يعني مثلا كان في يوم من الأيام الحجاب مسموح فيه اليوم في فرنسا، حرام. الآن صار إيه؟ حرام. بكرة تأثر الدعاية الانتخابية، ينهزم ساركوزي، يتقدم اليسار في فرنسا، يعود مرة أخرى الحجاب يصبح إيش؟ يصبح مسموحا به ويصبح مشروعا بعد أن كان ممنوعا. البشر لا يعرفون مصالحهم، لذلك يتقلبون. أما الله عز وجل فعندما ينزل حكما هو أعلم بما شرع، هو أعلم بما شرع. هنا ينبغي أن نذكر في موضوع أن الله عز وجل وهو صاحب التشريع ترك مساحة من الشريعة للبشر، فللبشر فيها أن يجتهدوا. هذا الذي يسميه العلماء بالمصلحة المرسلة التي هي أصل من أصول الشريعة. هناك منطقة في الشريعة يسمونها منطقة العفو في الشريعة، من حق البشر فيها أن يجتهدوا. مثلا اللي يقطع إشارة المرور كم غرامته؟ 300 ولا 500 فرنك؟ هذه ليست، لم ترد في القرآن ولا ترد في سنة، هذه متروكة لمن؟ لمصالح المسلمين. الحاكم المسلم مفوض في التشريع في مثل هذه الموضوعات. فهذه منطقة العفو في الشريعة، منطقة للإنسان فيها أن يجتهد، لكن داخل الإطار العام، داخل الإطار العام للدستور الإسلامي، للشريعة الإسلامية، للقرآن والسنة النبوية. إذن تشريع الله عز وجل بشموله بكماله بعمومه بتنزهه عن الهوى وعن المزاج وعن المصالح وعن التقلب وعن مراعاة جهة على جهة وفئة على فئة هو الخير كل الخير للمجتمع المسلم. أما البشر فلن نقبل في الإسلام من الناحية الدينية التشريعية أن يقال لنا في يوم من الأيام أن البرلمان قرر أنه من حق المرأة أن تعاشر من تشاء من الرجال ليصبح هذا حلالا. لو الأمة كلها اجتمعت على هذا فهذا الاجتماع ليس له قيمة، ليس له قيمة، لأنه ليس من حقها هذا، هذا حق لله عز وجل، فما أحله الله نحله وما حرمه نحرمه. بل إنا نرى أن هذه المجالس التي تقنن بغير مراد الله عز وجل وتشرع بغير مراد الله عز وجل إنما هي تنصب نفسها آلهة بدلا لله عز وجل. لما نزل قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم للنبي عليه الصلاة والسلام وكان حاضرا: والله ما عبدناهم، إحنا لا نسجد لهم هذول الأحبار ولا نعبد ولا نركع لهؤلاء الرهبان، ما عبدناهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما كانوا يأمرونكم بالحلال فيحرمونه فتحرمونه، ويأمرونكم بالحرام فيحلونه فتحلونه؟ يجوا على حاجة الله جعلها حرام يقولوا حلال، خلاص صير حلال. حاجة ربي جعلها حلال هم يخلوها حرام، تقولوا خلاص حرام. قال: فتلك عبادتهم، هذه هي عبادتهم. لذلك هذه المجالس التشريعية إذا كانت تسن قوانين مخالفة لدستور الأمة اللي هو القرآن والسنة فهي مرفوضة. أما إذا كانت تسن قوانين في منطقة العفو من الشريعة الذي يزيد سرعة عن 120 عقوبة كذا، الذي يفعل كذا عقوبة كذا، من أشياء لم يقررها الله عز وجل ولن ينزل فيها تشريع، ما في إشكال أن تقوم بالرقابة على الحكام على الوزراء كيف تصرفوا بالمال، هل قاموا بالواجب كما ينبغي، هذا ما في عندنا مشكلة معه. لكن أن تشرع ما لم يشرع به الله عز وجل، شرعا لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ليس من حقكم أن تشرعوا. الرقابة من حقكم، أن تشرعوا فيما لم يشرعه الله عز وجل ما لم ينزل به شيئا هذا من حقكم، لكن ليس من حقكم أن تشرعوا فيما أنزل الله عز وجل فيه شريعة. هذا في الجزء الأول من موقف الإسلام من المسألة الثانية التي تهمنا ونحن نقيم الديمقراطية في ميزان الشرع. ماذا حققت الديمقراطية للإنسان؟ الله عز وجل عندما أنزل شريعته أنزلها مراعية لمصالح مين؟ لمصالح العباد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الشريعة ما جاءت لتحقيق مصلحة لله عز وجل، لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أنتم تستفيدون. فإذا جاءت ديمقراطية أو غيرها من المذاهب بشيء يصلح حياة الإنسان فما عندنا مانع نقبله. لكن دعوني أقول لكم كل ما جاءت به الديمقراطية من إيجابيات ومن إنجازات الإسلام سبق إليه، الإسلام سبق إليه. لذلك نحن المسلمين لا نحتاج إلى استعارة منجزات الديمقراطية في المجتمع المسلم، لا، نحتاج إلى مراجعة التجربة الإسلامية الحضارية العظيمة التي تأسست وفق الكتاب والسنة لنستكشف هذه التجربة بروعتها. خلونا نشوف مثلا إنجاز من إنجازات الديمقراطية. مثلا في بعض الدول الديمقراطية الطفل عندما يولد يعطون راتبا لأهله، إذا عندك ولدين تأخذ $200 عندك 3 أولاد تأخذ 300 دولار حتى الأولاد ما يضيعوا في الشارع. طيب هذا إنجاز للديمقراطية، جيد ولا سيء؟ جيد. طيب هل نحتاجه نحن المسلمين أن نأخذه من الديمقراطية؟ لا. لماذا؟ لأنه موجود في الإسلام. عمر رضي الله عنه عندما فاض المال بين المسلمين أمر أن يعطى كل فطيم في الإسلام راتبا، كل واحد بلغ الفطام مجرد ما أمه تفطمه، أول كان بيأكل على حساب أمه، مجرد ما أمه تفطمه فهذا له راتب من الدولة. الدولة ما تختزن المال عندها لمصلحتها، توزعه على الناس. في يوم من الأيام خرج عمر رضي الله عنه في الليل يعس خارج المدينة على قوافل المسلمين، وإذا بامرأة وطفلها يبكي طول الليل وهو يبكي، فجاء عمر قال يا أمة الله ما بال هذا الصغير يبكي؟ ما تعرف أنه عمر. قالت له إني أجبره على الفطام وهو يأبى. قال ليش تجبريه على الفطام هذا صغير؟ قالت له إن عمر يعطي لكل فطيم في الإسلام راتبا، فأنا أجبره على الفطام حتى أخذ إيش الراتب. فرجع عمر وهو يبكي يقول يا ويح عمر كم قتل من أبناء المسلمين بسبب هذا القانون. لا تعجلوا في فطام أبنائكم فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام راتبا. ما في داعي تعجلوا فطام الأولاد، خلاص كل واحد مجرد ما يولد إحنا نعطيه راتب في الإسلام. فنحن لا نحتاج إلى التجربة الموجودة في بعض دول أوروبا، موجودة عندنا في الإسلام من قبل، لكن نقول هذا حقيقة إنجاز من إنجازات الديمقراطية، إنجاز جيد. ليس كل ما في الديمقراطية سيء. مثلا في الديمقراطية هناك حق الاحتجاج، حق الاعتراض، من حقك أن تحتج وأن تعترض وتقول هذا لا أقبله، هذا جيد هذا غير جيد. طيب هل هذا في الإسلام حق من الحقوق؟ لا، ليس حقا، إنه فرض من فرائض الله عز وجل، فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس هذا حقا من حقوقك أن تعترض أو تحتج عندما ترى أمرا غلطا، ترى أمرا غير صحيح، بل هو واجب عليك. لذلك وقف الصديق يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيتموني فلا طاعة لكم علي. وقف عمر رضي الله عنه قال أيها الناس ما تقولون إن ملت هكذا وهكذا؟ فقام له رجل من الأعراب قال نقول لك بسيوفنا هكذا وهكذا نقومك. ولما خطب الناس قال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. قال أحد الصحابة لا نسمع ولا نطيع. قال لما؟ قال يا أمير المؤمنين نرى عليك ثوبا وزعت مثله على أهل المدينة وأنت رجل طويل فيكفيك ثوبك، فكيف كفاك الثوب؟ أنت تحتاج 4 أمتار، أنت أعطيت كل واحد 3 أمتار، معناته أنت أخذ ثوب 4 أمتار، ولا كيف كفاك الثوب؟ ما يكفيك. فقال أين عبد الله بن عمر؟ فوقف عبد الله بن عمر قال أجب أجب. فقال الثوب الذي لي أعطيته لأمير المؤمنين حتى يستطيع أن يفصل ثوب، لأن ثوبه لا يكفي، القماش الذي أعطي له نصيبه لا يكفي لأنه رجل طويل، فأنا أعطيته نصيبه. فقال الصحابة الآن نسمع ونطيع. فهذا ليس حق من حقوقك أن تعترض على الباطل. كيف يقدس الله أمة يطالب فيها صاحب الحق وهو يتعتع يتلجلج وهو يطالب بحق؟ هذه أمة لا يقدسها الله عز وجل، هذه أمة لا يحبها الله عز وجل. لذلك نحن عندنا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. لا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. ما يصلح المسلم أن يكون هكذا، ينبغي أن تكون صاحب قرار، ينبغي أن تكون إنسانا تدلي بالحقيقة. وأحيانا هذه الحقيقة أو هذا الاحتجاج وهذا الاعتراض قد يكلفك حياته، قد يكلفك حياتك. سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه، قال له يا رجل خاف من الله، يا رجل هذا يجوز هذا ما يجوز، فقتله. قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله، فهذا سيد الشهداء عند الله عز وجل. فالقضية فضيلة، وواجب شرعي على الإنسان المسلم أن يعترض على الخطأ عندما يراه خطأ. مو قضية فقط إنه حق من حقوق أن تحتج، لكن هل حق إبداء الرأي والاحتجاج إيجابي من إيجابيات الديمقراطية أم سمع من سوآتها؟ لا، حاجة إيجابية جيدة أن تعلم الناس أن يقولوا لا وأن يفكروا وأن يعبروا عن رأيهم، لكن نحن لا نحتاجه من الديمقراطية لأنه موجود لدينا في الإسلام. مثلا مما تفخر به الديمقراطية وحق لها أن تفخر به لكن على غيرنا وليس علينا، الضمانات التي تقدم في القضاء في النظام القضائي. مثلا هناك ضمانة الاتهام بأن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، هذه إيجابية، حق من الحقوق الذي استطاعت الديمقراطية بعد كفاح مرير أن تصل إليه. هذا الشيء صح ولا غلط؟ صح. هل نأخذه من الديمقراطية؟ لا، نحن موجود عندنا في الإسلام، الأصل في الناس السلام، سوء الظن ليس من الإسلام. إذا الإنسان عنده ظن سيء لا يجوز له أن يحققه، الأصل في الناس السلام. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فالأصل في الناس هم براءتهم، فليس للإنسان أن يتهم في الإسلام إلا بدليل حقيقي، ليس بالظن، لا يؤخذ الناس بالظن، فهذا موجود في الإسلام. في الديمقراطية أيضا لا يجوز أخذ الاعترافات بالقوة من هذا المتهم، طبعا هذه تختلف بحسب المتهم، بحسب لونه وجنسه ودينه. إذا كان في غوانتانامو يصير، إذا في نيويورك ما يصير، إذا كان اسمه محمد ما يصير، إذا كان اسمه طوني الوضع يختلف. ديمقراطية أو حقوق مفصلة بالمقاسات، ليست بمقاس واحد. عموما يقولون بأنه لا يجوز أخذ الاعترافات بالإكراه. طيب وإحنا عندنا في الإسلام هل يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لكن في الإسلام تفصيل سبق الديمقراطية. في الإسلام تفصيل يقول الإنسان إذا كان مجهول الشخصية والهوية، ما في إنسان الأصل في الناس السلامة، ما معروف عنه شيء غلط، فهذا لا يجوز إكراهه ولا تعذيبه. هناك إنسان عرف صلاحه واستقامته وحسنه، أيضا لا يجوز تعذيبه. لكن هناك إنسان عرف سوءه وإجرامه، رجال حرام سرق من بيت دا ومن بيت دا ومن بيت، ومعروف عنه أنه حرام وقبض عليه، اعترف وين الأموال مخبيها؟ لا ما بدي اعترف. هل يجوز ضربه ليعترف؟ يعني يجوز حتى نأخذ أملاك الناس. أما يجلس في السجن 10 سنوات ثم يأخذ بعد 10 سنوات ويستمتع بمالي ومالك، ليش؟ ليش شقى 20 سنة أنا أشتغل هو يأخذه في لحظة ثم يستمتع به؟ فهذا يجوز إكراهه على الاعتراف بجرائمه حتى لا تضيع حقوق الناس، لكن هذا من؟ هذا من عرف سوء سيرته وسوء خلقه وجرائمه السابقة وأنه من أصحاب السوابق. الإسلام دين واقعي والإسلام دين عملي. طبعا حتى التعذيب هذا له حدود، ما معنى التعذيب أن تضربه على وجهه؟ لأن الضرب على الوجه لا يجوز، ليس معناه أن تهدده بهتك عرضه، فهذا لا يجوز. ما في حدود، في حدود التي تستخلص بها حق الناس من غير أن تهدر حق إنسانيته. مثلا من الضمانات المقدمة في الديمقراطية ضمانة المحاكمة، أن تقدم للمحكمة المختصة، وأن المحكمة المختصة تكون من قضاة غير متحيزين ما لهم علاقة في الجريمة، ويحكم عليك بحسب القانون، ما يحكم بحسب هواء، بحسب الموجود في القانون، هذه ضمانة جيدة، ضمانة المحاكمة. لكن أقول القانون الذي تحاكم إليه هل هو قانون عادل أم لا؟ إنه من وضع المشرعين البشر، بينما في الإسلام أيضا هناك ضمانة المحاكمة، أن تحاكم بحسب شرع الله عز وجل، وأن يحكم فيك قاض أو قضاة عدل مسلمين ليس لهم شهوة، ليس لهم شهوة يعني في خصوص مسألتك حتى يظلموك إلى غير ذلك. هذا موجود في الإسلام، فلسنا في حاجة لاستيراده من الديمقراطية. هناك ضمانة التنفيذ، أن ينفذ الحكم بك كما صدر. الحكم عليك 5 سنوات سجن، الحكم 5 سنوات سجن. الحكم عليك بالأشغال الشاقة، الأشغال الشاقة ما يزاد الحكم عليه. أيضا في الإسلام أنت مطلوب أن تجلد 7 جلدات، تجلد 7 ليس 8، 20 جلدة، 20 جلدة. فهناك أيضا ضمانة أن ينفذ الحكم الشرعي كما أمر الله عز وجل. ليس من حقي الحاكم المسلم أن يزيد عن شرع الله عز وجل. لكن هناك ضمانة في الإسلام غير موجودة في الديمقراطية، ضمانة ما بعد تنفيذ الحكم. أنت بعد تنفيذ الحكم في الإسلام ماذا تعود؟ تعود إنسان سوء. بينما في الديمقراطية السابقة الآن اختفت هذه القضية. ليش الحاكم لما يجي يحلف يمين يرفع يده؟ لأنه في السابق كان المجرم صاحب الجناية يضعون له مثل الوشم في وسط كفه إذا ارتكب الجريمة. فإذا أراد أن يترشح لمنصب من مناصب لمن يقسم يرفع يده، فيظهر للناس أن كفه صافية ليس فيها هذا الوشم. هذه القضية انتهت، لكن بقيت كقضية بروتوكولية يرفع يده، لكن هذا أصلها. ليش؟ لأنه عندهم حتى لو المجرم هذا تاب وأنا بيبقى من أصحاب السوابق. بينما في الإسلام أبدا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجم ماعز رضي الله عنه بعض الصحابة تكلموا عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما مر على حمار قال أين فلان وفلان؟ جاء قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قالوا يا رسول الله إنه حمار. قال ما نلتما من عرض أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار. صح هذا الإنسان زاني ورجل، لكن هذا لا يهدر حقه بعد تنفيذ الحكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز أو عن الغامدية: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 بيت من بيوتات المدينة لوزعته. ما يحق لك أن تتحدث عنها بعد أن هجم الإنسان، بعد أن يطبق عليه الحكم الشرعي يعود من جديد إنسانا سويا يعيش في المجتمع. ولو مات بالحكم الشرعي مثلا كالزاني المحصن لا تلعنه، لا تقبحه، يعود مسلما زكيا بتطبيق الحكم الشرعي عليه. فهذه ضمانة بعد التنفيذ. من حقه أن يصبح خليفة، من حقه أن يصبح وزيرا، ما دام ظهر للناس استقامته. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب وأناب وعمل عملا صالحا، خلاص تعود صفحته بيضاء. إذن نحن نقر بأن هناك بعض الإيجابيات التي حققتها الديمقراطية، لكن نحن لا نحتاجها لأن الإسلام سبق إلى هذا. هناك حقوق كفلتها الديمقراطية وهي مضحكة بالنسبة لنا. مثلا حق التنقل، من حقك أن تنتقل من ليون إلى باريس، الديمقراطية تضمن لك هذا الحق. عجيب، وهل نحتاج إلى هذا الحق؟ إحنا عندنا في الإسلام الأرض أرض الله، اذهب فيها أينما شئت. لكن في النظام الأقطائي كان ممنوع أن تذهب من ليون إلى باريس، فجاء النظام الديمقراطي ليقول لك لا، أنت لست في ظل الإقطاع، من حقك أن تنتقل من هنا إلى هنا. نحن في الإسلام لا نحتاج هذا. الديمقراطية قدمت حق التعليم، من حقك أن تعلم أبنائك. ونحن عندنا في الإسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، واجب عليك شرعي أن تتعلم. الدولة الإسلامية في تاريخها وإبان حضارتها عندما كنا نقود الحضارة الإسلامية، كانوا أولاد المسلمين يتعلموا، كان آلاف حلق العلم في المساجد وفي المكتبات وآلاف المستشفيات إلى غير ذلك. يعني نستغرب أنه نحتاج إلى مظاهرات وبرلمانات حتى نقرر حق التعليم. هذا عندنا واجب شرعي، قضية منتهية. حق العمل وكفالة الدولة للعامل العاطل عن العمل أيضا هذا حق أنجبته الديمقراطية، لكن نحن المسلمين سبقنا إلى تقريره. عندنا الإسلام يقرر 2.5% من أموال الأغنياء للفقراء. ما يصير المجتمع المسلم يكون فيه فقير؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات وهو شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا حق من حقوق المسلم، أن لا يكون بين ظهراني الناس وهو فقير، بل حتى غير المسلم تكفله رعاية المسلمين. لما عمر رضي الله عنه كان في الجابية ومر عليه رجل من اليهود يتسول، قال ما شأن هذا؟ قالوا هذا رجل من أهل الجزية. فأمر مناديه انظر هذا وضرباءه فأعطوه من بيت مال المسلمين، والله ما أنصفناه إن أكلنا شبابه وتركناه في شيبته. ولذلك حتى عمر رضي الله عنه يفسر قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يقول الفقراء هم المسلمون والمساكين هم أهل الكتاب، هم أهل الكتاب، فجعل الله لهم حقا بنص الآية بحسب رأي عمر رضي الله عنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بالتالي حق العمل وحق الكفالة إذا إنسان عاطل عن العمل موجود في الإسلام في نظام بديل، وهو نظام التكافل الاجتماعي الإسلامي ونظام الإسلام ونظام الزكاة. نحن لا نحتاجه من الديمقراطية. إذا كل ما أتت به الديمقراطية من إيجابيات لا يسعنا إلا أن نقر بأنها أتت بالكثير من الإيجابيات، لكن لن نأخذ هذه الإيجابيات من الديمقراطية في غالبها لأنها موجودة في ديننا، لكن قد يكون هناك آليات معينة نالت بها الديمقراطية وهي آليات ناجحة. مثلا التصويت، قد نتفق على أن التصويت هذا في أطر معينة من غير أن يكون الذي يدفع أكثر نصوت له، أو الذي يبهرنا أكثر ويضحك علينا أكثر نصوت له، قد نكتشف آلية من الآليات لنجعل من هذا التصويت شيئا عادلا، شيئا عادلا فنمارسه ونأخذه من الديمقراطية، ما عندنا مانع. نريد أن ننتخب عريفا في هذه الدورة، مسؤولا في هذه الدورة، فنقول من تختارون؟ فنجري الانتخابات، الذي يكون رقم واحد ممكن أن نستعير من الديمقراطية هذا، فمن الممكن أن نستفيد من آلياتها. لكن دعنا نقول ما جاء في فلسفة الديمقراطية، ما جاء فيما قدمته الديمقراطية من رصيد كبير للبشرية استطاعت أن تصل إليه بعد مظاهرات عنيفة وصراعات طويلة ومديدة، الإسلام سبق إليه فقرره حقا من عند الله تبارك وتعالى واجبا لكم يا أمة الإسلام. لذلك فنحن لا نحتاج إلى أخذ هذا كله من الديمقراطية، لأن الإسلام سبق إليه، مع أننا نحمده للديمقراطية. آخر ما أختم به، هل يجوز أن نقول بأن الإسلام دين ديمقراطي كما يقول بعض الناس؟ أحيانا بعض الدعاة أمام فتنة الديمقراطية الكبيرة، الهالة الإعلامية الهائلة للديمقراطية، دول الغرب صاحبة الرصيد الاقتصادي والسياسي الكبير في عالمنا اليوم كلها تقول الديمقراطية حاجة طيبة طيبة طيبة، فإحنا نقول طيب وإحنا الإسلام نظام ديمقراطي. لا لا، الإسلام ليس نظاما ديمقراطيا، الإسلام نظام رباني. هل الإسلام يتقاطع مع الديمقراطية في بعض القضايا؟ نعم، لكنه يخالفها في الكثير، وعندما يتقاطع معها ليس الإسلام دين ديمقراطي، لأنه لم يأخذ هذه الحسنات من الديمقراطية، فإنه كان سابقا لها. فكل ما قررناه سريعا سريعا من حقوق الإسلام التي أقرها في المجتمع وأحقها في المجتمع لم يكن تأثرا بالديمقراطية، لأن الإسلام كان قبل الثورة الفرنسية وقبل التجربة الأمريكية وقبل إنما أقره الإسلام لأنه رباني. فالإسلام نظام رباني، لكن هذا النظام فيه، أو الديمقراطية الحقيقة فيها الكثير مما جاء به الإسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الإسلام لمصلحة البشر، والديمقراطية في جملة يعني أصحابها إنما يبتغون خير البشر، فبالتالي قد يصطلحون مع الإسلام في بعض المسائل، لذلك لا يحق لنا أن نقول بأن الإسلام دين ديمقراطي. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لأمة الإسلام أمر الرشد، وأن يحق فيها دولته، وأن يقيم فيها شريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك.